إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم إلى الباب 11، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. فالواجب على المسلم أن يصبر على ظلم الحاكم وعلى استئثاره بالمال، لأن هذه مصيبة هينة، فكونه يظلمك أو يستأثر عليك بالمال هذه مصيبة خاصة، مصيبة هينة. وأما إذا لم يصبر الناس على ظلم الحاكم وعلى استئثاره بالمال فسيخرجون عليه ويصبح الأمر فوضى ويعم البلاء ويضار الناس في دينهم ودنياهم. فمن أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وهذه أيها الإخوة قاعدة من قواعد الإمامة، وهي القاعدة الثالثة كما ذكرها الدكتور العنبري في صفحة 159، فقال: القاعدة الثالثة الصبر على جور الأئمة. فالإمامة لها 4 قواعد. القاعدة الأولى وجوب عقد البيعة وتحريم نقضها، فلا بد من البيعة إذا كان هناك حاكم في بلد ما والناس تحت طاعته، فلا يسعك أن تخرج عن هذه الطاعة، بل لا بد من الطاعة، ويحرم عليك الشذوذ، لأن من شذ شذ في النار. هذه القاعدة الأولى. فلا يأتي إنسان ويقول: هذا الحاكم عنده فسق وفيه جور وفيه ظلم ولا يحكم بما أنزل الله فأنا لا أطيعه وأنا أخرج عليه، فهذا لا يجوز. فالقاعدة الأولى وجوب عقد البيعة وتحريم نقضها. القاعدة الثانية جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل، فلا يلزم أن يكون الحاكم هو أفضل الناس، بل كان في عهد عمر رضي الله عنه صحابة لهم الفضل ولهم التقدم، ومع ذلك كان عمر يولي غيرهم كما ولى معاوية وعمر وغيرهم. لماذا؟ لأنهم أكثر خبرة بأمور السياسة والإدارة، ف فإذا جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل. القاعدة الثالثة وهي التي في هذا الباب الصبر على جور الأئمة. الصبر على جور الأئمة. وقبل أن نقرأ الأحاديث أيها الإخوة نذكر لكم شيئا مما ذكره الدكتور في هذه القاعدة. فنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إذن هذا كلام شيخ الإسلام، هذا أصل، أصل من أصولهم الصبر على جور الأئمة. والشيء إذا كان مصلحته كبيرة يكون أصل من الأصول. التوحيد أصل، الصلاة أصل، الصبر على جور الأئمة أصل، الإيمان بالقدر أصل، وهكذا. فالشيء إذا كانت مصلحته عظيمة ونافعة ولا يستغنى عنه فهذا يكون أصل من الأصول. حديث إنما الأعمال بالنيات أصل، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا أصل، حديث الحلال بين والحرام بين أصل، وهكذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أصل. فلما كان الصبر على جور الأئمة من أنفع الأشياء للناس كان هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. قال شارح الطحاوية وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. هذا هو، ظلمك أخذ مالك، هذه مفسدة. طب والخروج عليه مفسدة، لكن قارن بين المفسدتين واعتبر بالواقع الموجود. قال بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، وهذا أهم شيء. أنت عندما تصبر على جورهم هذا تكفر سيئاتك، ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. كل واحد يقول ليش هؤلاء الحكام يظلمون ويجورون؟ في الجواب كما قال تعالى قل هو من عند أنفسكم، وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ووالله إن الإنسان لا يتعجب من الذين يريدون أن يخلعوا حاكما لفسقه ولجوره، وهؤلاء الذين يريدون أن يخلعوه هم على فسق وجور أيضا. أنتم تريدون أن تزيلوا هذا لأنه في فسق وفيه جور، طيب وأنتم فيكم هذا؟ فأول شيء تخلصوا أنتم من الفسق ومن الظلم ومن الجور، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يولي عليكم من يصلح أمر دينكم ودنياكم. فإذا في الصبر على جور الأئمة تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور. قال أبو الوليد الطرطوشي مبينا هذا الذي ذكرته لك الآن، قال فلئن قلت إن الملوك اليوم ليسوا كمن مضى من الملوك، قال فالرعية أيضا ليسوا كمن مضى من الرعية، الرعية ليسوا كمن مضى من الرعية. الناس يريدون أبا بكر ويريدون عمر، طيب كونوا كالرعية الذين كان يرعاهم أبو بكر وكان يرعاهم عمر. قال ولست بأن تذم أميرك إذا نظرت آثار من مضى منهم بأولى من أن يذمك أميرك إذا نظر آثار من مضى من الرعية. فإذا جرى عليك السلطان فعليك بالصبر وعليه الوزر. قال ولم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم. شوف هذه الكلمة الجميلة، أعمالكم عمالكم، أعمالكم أمراؤكم. إذا كان الأمراء تسلطوا عليكم بالظلم والجور فهذه أعمالكم، هذه أعمالكم تسلطت عليكم، أعمالكم عمالكم. كما تكونون يولى عليكم. قال إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن. يقول الطرطوشي أنه ظفر بهذا المعنى المشهور بين الناس، ظفر به في القرآن، وهو قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال عبد الملك بن مروان أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيروا فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما. وعن عمرو بن يزيد قال سمعت الحسن أيام يزيد ابن المهلب يقول وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، لو أنهم إذا ابتلوا صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. فإذا هذه فائدة أخرى في الصبر، فإذا الصبر في فوائد. تقول هذا النوع من الصبر، هذا النوع من الصبر الذي هو الصبر على جور الأئمة، هذا النوع من الصبر فيه الثمرات الآتية. واحد، تكفير السيئات. الثاني، مضاعفة الأجور. الثالث، أن الله عز وجل يرفع ذلك عنا بالصبر. الرابع، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أربع ثمرات في مثل هذا الصبر. فيقول فلو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. أنت الآن فزعت إلى السيف، خلاص الله عز وجل يوكله إلى السيف. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال الحسن أيضا اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. شوف كيف، أنت تريد أن تقابل نقم الله تبارك وتعالى بالسيف، لا هي أقطع، هي أقطع من السيف. قال: ولقد حدثني مالك ابن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كما كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة، كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولما سئل الإمام أحمد أيام القول بفتنة خلق القرآن قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فإذا هذا أيها الإخوة هو موقف أهل السنة والجماعة من جور يعني السلاطين، وأنهم يقابلون ذلك بالإيش؟ يقابلون ذلك بالصبر. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس رضي الله عنه، رواه عنه قتادة ويرويه عن قتادة شعبة، ويرويه عن شعبة محمد ابن جعفر ومعاذ العنبري وخالد ابن الحارث، فيروي عن شعبة ثلاثة. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير. فإذا هذا حديث من أخطأنا؟ هذا حديث أسيد بن حضير، رواية صحابي عن صحابي أسيد بن حضير، أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره. أثره يعني لا تول، لا يكون لكم ولاية، ويعني يستأثر عليكم بالمال فتحرمون ويعطى ويعطى غيركم. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا، هذا هو الشأن، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الظلم من الولاة أثره، وذكر الأمر الواجب تجاه هذه الأثرة وهو الصبر. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثاني: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. طبعا الطاعة سبق بيانها في أبواب سابقة، فإذا يطاعون يطاعون مطلقا ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، هذا هو الاستثناء الوحيد. فإذا ظلموا يطاعون، إذا فسقوا يطاعون. فإذا لا يطاعون لا يطاعون إذا أمروا بمعصية، فهذه معصية جزئية، هذه معصية جزئية، يعني لا تطيعوا في هذه المعصية. وهناك معصية كلية وهي متى؟ إذا كفر. فإذا كفر لا يطاع، لا يطاع كلا. وإذا عصى فإنه لا يطاع في هذه المعصية، وإلا فالأصل أنه يطاع. ثم ذكر في الباب حديث سلمة ابن يزيد وقد سبق في ذلك أحاديث أخر. حديث سلمة بن يزيد يرويه عنه وائل الحضرمي ويرويه عن وائل ابنه علقمة ويرويه عن علقمة سماك بن حرب ويرويه عن سماك شعبة ويرويه عن شعبة راويان محمد بن جعفر وشبابه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ حقهم أعظم لأن حقهم متعلق بالدين، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية وفي الثالثة، فجذبه الأشعث ابن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله. وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الباب الذي بعد ذلك وهو باب مهم، قال باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، نعم، تقول والسنة والجماعة متلازمان. فإذا قلنا عند الفتن إلزم السنة، عند الفتن إلزم الجماعة، كلاهما سواء، لأن الجماعة هي الإيش؟ هي السنة، والسنة هي الجماعة. ولذلك ما أحسن هذا الوصف عندما نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. والعجيب أن هذا ما تسمى به يعني أحد، يعني الأشاعرة يقولون أهل السنة بس، ما يقولون والجماعة. فإذا عند ظهور الفتن وللنجاة من الفتن والتحصن من الفتن بالسنة والجماعة. فقال باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. قال وفي كل حال، يعني سواء في حال السعة أو في حال الفتن يجب عليك لزوم جماعة المسلمين. قال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. تقول هذه القاعدة الرابعة عند الدكتور العنبري في صفحة 164، القاعدة الرابعة صفحة 164. قال تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور بالثورات والانقلابات، بالثورات والانقلابات. تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور بالثورات والانقلابات، وهذا أيها الإخوة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الإجماع عليه أكثر من إمام. قال النووي وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال ابن بطال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه. طيب نجيب على هذه الشبهة التي دوما يذكرها الذين يريدون الخروج، قال: وقد يعترض على الإجماع بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، فعبد الله بن الزبير أيام عبد الملك يعني ما دخل في طاعته في أول الأمر إلى أن قتل، وأهل المدينة خرجوا على يزيد، قال: ولكن الذي يظهر جزاك الله خير اسمه كيف هذا، قال: ولكن الذي يظهر أنه قد استقر أهل السنة بعد هذه الفتن على القول بتحريم الخروج. فإذا هذا أيها الإخوة يعني لا يطعن في الإجماع، لأنه حصل بعد ذلك استقرار على عدم الخروج. ولذلك قال بعض العلماء: إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج، والأدلة على ذلك كثيرة كما سنذكر. علاوة على ما في الخروج أيها الإخوة من سفك الدماء والقتال، وهذا طبعا محرم في دين الإسلام، بعد أن ذكر يعني الدكتور مجموعة من الأحاديث قال: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. فهذا الذي نراه هذا رؤية في زمن الصحابة، فكيف تعامل الصحابة معه؟ نهوا عن الخروج. يقول ابن القيم: والإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، قال الإنكار بالخروج ممكن تنكر بغير الخروج، قال: والإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لما كتبوه كتبا قالوا له: تعال ونخرج، كتبوا له كتبا كثيرة أشار عليه عن الحسين أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج. فإذا ما تقول الحسين خرج، هل الحسين هو الصحابة؟ هل الحسين هو الصحابة كله؟ هؤلاء الصحابة أنكروا عليه، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، يعني أولئك الصحابة، ولم يكن في الخروج لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا، بل تمكن أولئك الظلم الطغاة من صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير. هذا كله في منهج السنة أيها الإخوة، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله. ويكفي أن يعلم أن الخروج على أئمة الجور مفسد لأمن الأمة، ففيه استبدال الخوف بالأمن وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. قال: ومن الأدلة أنه باستقراء التاريخ القديم والحديث يتبين أنه لا يتحقق للخارجين مقاصدهم ومراداتهم، بل لا يرون من الخروج إلا الشر. قال شيخ الإسلام: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، خرجوا على يزيد فماذا فعل يزيد؟ أباح المدينة 3 أيام، أباحها أموالها ونساءها، هذا كله بسبب الخروج. وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم. قال: وهؤلاء الخارجين ليسوا أفضل من علي ولا عائشة وطلحة والزبير، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوا من القتال. عائشة وطلحة والزبير لما خرجوا إلى معاوية حتى يطالبوا بدم عثمان، هؤلاء من الأفاضل، لكنهم لم يحمدوا على هذا. وقد ذكر الإمام الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت ولم يصل أي منهم إلى مطلوبه. ولما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج وطعن رجله، وطعن رجله جنود الحجاج يعني طعنوا رجل ابن عمر، قيل له: أنبايعك على الخروج على الحجاج وعزله؟ غلظ الإنكار عليهم وقال: لا أنزع يدا من طاعة. وروى البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد، أهل المدينة لما ذهبوا إلى يزيد ورأوا أنه يعني يفعل أشياء، فرجعوا من عنده عازمين على الخروج، فمشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفي فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكروا، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر إلي الخشوع؟ وله معهم محاورة. وقال أيوب السختياني: وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه. الإمام أحمد رحمة الله عليه كما روى الخلال في السنة عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ لما قال الإمام أحمد إن هذه فتنة، الإمام أحمد قال الخروج فتنة، فقال له هذا القائل: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، نحن الآن في معاصي موجودة، في ظلم، في كذا، هذه فتنة، لكنها فتنة إيش؟ فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ومن الأمثلة المعاصرة ما حدث في الصومال، فرغم فساد الحكومة وجور الحاكم سيد بري كانت الحياة قائمة بما فيها من خير وشر، التاجر في متجره، فلاح في مزرعته، والعامل في مصنعه. فلما ثارت الفتنة وأطيح بالحكومة سادت الفوضى وعمت البلوى وأصبحت البلاد بلا حكومة. فإذا هذا أيها الإخوة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أيضا الأصل الأول الصبر عليهم، الأصل الأول طاعتهم، الثاني الصبر عليهم، الثالث تحريم الخروج عليهم. ثم ذكرنا في الباب حديث حذيفة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث جندب وحديث ابن عمر، 5 أحاديث. في تحريم الخروج. الحديث الأول حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حديث مشهور رواه البخاري في كتاب الفتن وغيره وبوب عليه باب مهم جدا، فقال باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. فإذا حديث حذيفة هذا يجيب على هذا السؤال، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. كيف يعني هذا؟ في بعض الناس يفهم أن وضع المسلمين الآن ينطبق عليه حديث إيش؟ حديث حذيفة، ويقولون المسلمون متفرقون دول، فإذا ليس لهم جماعة فإذا ننزل عليهم حديث إيش؟ حديث حذيفة. فبعض الناس ينزلون حديث حذيفة على الوضع الموجود الآن، والذي يبدو والله أعلم كما سنعرف من الحديث أن معنى قول البخاري كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني إذا كان الأمر فوضى، الناس ليس لهم حاكم، فماذا تفعل إذا لم يكن هناك حاكم؟ والناس الآن لهم حكام، ففي مصر الناس يجتمعون على حاكم، في السعودية الناس لهم حاكم، في الإمارات الناس لهم حاكم. فإذا حديث حذيفة لا يتنزل على هذا الحال الموجود، وإنما يتنزل حديث حذيفة إذا لم يكن لهذه البلاد حكام، أو لو كان في بلد من البلاد اغتالوا رئيسهم وبقوا مثلا شهر بلا حاكم، ففي هذه الحالة ننزل حديث حذيفة. ولذا قال الحافظ ابن حجر في بيان معنى هذا الباب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ماذا قال الحافظ؟ قال والمعنى، هذا كلامه بحروفه، قال والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. فشوف كيف الحافظ نزل حديث حذيفة، ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. الآن دولة بلا حاكم والناس مختلفون، فإيش الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تعتزل الجميع حتى يتغلب أحد الناس ويصبح حاكما، فإذا تغلب وصار حاكما دخلت في طاعته، كما فعل من ابن عمر رضي الله عنهما أيام عبد الملك لما كان الأمر في نزاع ابتعد، فلما تغلب وصار هو يعني خليفة المسلمين جاءه ابن عمر وبايعه. فإذا ننتبه أن حديث حذيفة يعني لا يتنزل على الوضع الموجود الآن للمسلمين، فإن المسلمين والحمد لله يعني في كل قطر من أقطار المسلمين لهم حاكم وينظموا يعني أمور دنياهم وأمور دينهم بقدر الإمكان، وما وجد من تقصير أيها الإخوة فإنما هو بسبب الرعية أولا وأخيرا كما تقدم تقريره. حديث حذيفة يرويه عنه راويا أبو إدريس الخولاني وأبو سلام. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول. ولننتبه إلى هذا الحديث المهم أيها الإخوة. وبالمناسبة هذا الحديث الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة تاما وجمع الزيادات من غير الصحيحين فهو في الصحيحة يعني مطول مكتملا برقم 2739 2739. هنقرأ الحديث من صحيح مسلم، وإذا احتجنا إلى يعني فائدة نرجع إلى يعني هذه السياق التي ساقها الشيخ رحمة الله عليه. قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. وفي هذا فائدة، يعني أن الإنسان يهتم بما يهمه ويتوجه إلى يعني ما يتميز فيه إنسان يحب الفقه خلاص يتوجه إلى الفقه، إنسان يحب التفسير يتوجه إلى التفسير، لأن الإنسان إذا توجه إلى ما يحبه أبدع. والدراسات التربوية الحديثة تدل على هذا، حتى إن هناك يعني اتجاه أن الطفل يوجه حسب اهتماماته، أنه يوجه حسب اهتماماته. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وأيضا حتى نعلم نحن أيضا أيها الإخوة، حتى نحن أيضا يعني نتعلم. هو كأنه يقلب وحده. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. هذا شر إيش؟ شر الجاهلية. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية كانوا إيش؟ ها؟ كانوا في فوضى، كانوا في فوضى لا حاكم لهم يجتمعون عليه، وإنما كانوا قبائل متناحرة. هذا الأمر إذا لم يكن جماعة لم يكن لهم حاكم، وإنما كانوا متنازعين. القبيلة القوية تأكل القبيلة الضعيف. فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ بعد هذا الخير الذي نحن فيه من الإسلام هل هناك شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ طيب نشوف هذا الشر الأول. فإذا الشر الذي قبل الإسلام دعك منه، لأنه شر الجاهلية. جاء الله تبارك وتعالى بالخير وهو الإسلام على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل بعد هذا الخير من شر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فما هو هذا الشر الأول؟ تقول: هذا الشر الأول على ما يترجح بدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه، هذا هو الشر الأول. فالشر الأول بدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه. ومنهم من قال الشر الأول يعني أيام الردة، أيام الردة، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ايش معنى وفيه دخن؟ يعني لا تصفو القلوب بعضها لبعض، ولا يزول خبثها، ولا ترجع الى ما كانت عليه من الصفاء. هذا مما يرجح ايش ايها الاخوة؟ ها؟ هذا مما يرجح ان الشر الاول هو الذي حصل بايش؟ بايش؟ بمقتل عثمان. لأننا لو اعتبرنا الشر الأول هو الردة وطبقنا هذا، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، وأن القلوب لا تعود على ما كانت عليه. لا، القلوب في عهد أبي بكر وفي عهد عمر كانت صافية وكانت مؤتلفة. وأما بعد مقتل عثمان فلم تعد القلوب صافية مؤتلفة، لم تعد. فهذا مما يرجح أن الشر الأول إنما كان بمقتل عثمان رضي الله عنه. قلت وما دخنه؟ قال قوم، ويأتينا في الرواية الثانية أئمة. المراد بالقوم هنا يعني إيش؟ يعني أئمة من أمراء وعلماء. قوم يستنون بغير سنتي، قوم يستنون بغير سنتي، ولذلك ها ظهرت البدع ورفعت رأس هامة بعد مقتل إيش؟ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. بدعة الخروج وبدعة القدر والتجهم وبدعة الرفض وغير ذلك. فإذا قوم يستنون بغير سنتي، المراد بهم من؟ المراد بهم هم هؤلاء أهل الإيش؟ أهل البدع. فمع رجوع الخير، مع رجوع الخير بعد هذا الشر، إلا أن البدع بدأت في الإيش؟ بدأت في الظهور. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، هؤلاء هم أهل البدع. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يعني يقولون كلاما طيبا ويعملون أعمالا مخالفة ليش؟ لأقوالهم. هذا معنى وتنكر. تنكر يعني إيش؟ تنكر أعمالهم. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. تقول هم أهل البدع، ولكنهم في هذه الفترة يعني يتجبرون. فإذا أهل البدع ها قوم يستنون، هذا أول ما ظهروا كانوا إيش؟ كانوا إيش؟ كانوا دخنا. أول ما ظهروا كانوا دخنا، تعرف منهم وتنكر في أول الأمر، لأن البدعة تبدأ إيش؟ تبدأ صغيرة ثم إيش؟ ثم تكبر. فإذا هم أهل البدع كانوا موجودين في حال الخير الثاني، كانوا موجودين، لكن بعد هذا الخير الثاني جاء، لما جاء الشر الذي بعده علت رؤوسهم. قال دعاة على أبواب جهنم، هم نفسهم أهل البدع، لكن أول ما ظهروا كنت تعرف منهم وإيش؟ وتنكر. أما هنا لا، صرحوا بدعوتهم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا. عرفت أنهم أهل البدع؟ من جلدتنا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا، يعني أنهم في الظاهر منا، لأن مثل الجلد، الجلد هو الظاهر. من جلدتنا يعني هم في الظاهر منا، ويتكلمون بألسنتنا كالخوارج والروافض وسائر أهل البدع. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، يعني في حالة علو البدعة وارتفاعها. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سبحان الله. فإذا في حالة تسلط البدعة النجاة في إيش؟ ها؟ في السنة والجماعة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإمامهم، وهذا هو الشاهد، تلزمه، تلزم الإمام، لا تخرج عليه، لأن أهل البدع إيش؟ ها؟ أهل البدع إيش؟ خوارج. أهل البدع كلهم خوارج، كما قال أبو قلابة وأيوب السختياني، ونقله الشيخ الحلبي في التنبئة صفحة 131، أن أهل البدع يؤول أمرهم إلى السيف كلهم. فأهل البدع كلهم خوارج، لأنهم في النهاية أول أمرهم إلى السيف، القدرية والمعتزلة والمرجئة والجبرية والروافد وغيرهم كلهم يقول أمرهم إلى ليش؟ إلى السيف على المسلمين. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام يعني كان الأمر فوضى. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تدخل مع هذه النزاعات. فلما أطاحوا بحكومة سياد بري كان الأمر فوضى، هذا يتنازع قبيلة هذا وقبيلة هذا وقبيلة، أنت إيش موقفك؟ اعتزل هذه الفرق إلى أن يجتمعوا. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، تعض على أصل، ويأتي في رواية على جذل، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا هذه النجاة، النجاة ملازمة السنة والجماعة. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فتعتزل هذه الفرق ولا تدخل في واحدة منها، لأن الدخول في واحدة منها هم دعاة على أبواب جهنم، هم دعاة على أبواب جهنم، فكيف أنت تنضوي تحت لواء واحدة من هذه البدع؟ قال وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام قال حدثنا زيد ابن سلام عن أبي سلام. أبو سلام هذا اسمه ممطور الأسود الحبشي، ثقة يرسل. قال حذيفة بن اليمان، ايش قال هذه عن أبي سلام؟ قال حذيفة، هذه ليست صيغة رواية، احنا ممكن الواحد يقول الآن قال أبو بكر، وأنت بينك وبين أبي بكر فيافي ومفاوز تقطع، فهذه الصيغة ليست صيغة يعني اتصال. فقال النووي عندك في الشرح، قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة، قال وهو كما قال الدارقطني، فإن أبو سلام لم يسمع من حذيفة، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة، فإذا لا بأس بهذا. فتجد أئمة الحديث طالما أن الحديث متصل، فإذا وجد له طريق أخرى مرسلة فهم يذكرون هذه الإيش؟ يذكرون هذه المرسلة في المتابعة، فإذا لا بأس برواية المرسل إذا كان متصل من إيش؟ من وجه إيش؟ من وجه آخر. قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ها؟ لو نزلنا هذا الحديث على الحكام الموجودين الآن، لا يهتدون بهداي، سنسلم لا يهتدون بهداي، لا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، البطانة، وخاصة إذا كانت البطانة من أهل البدع، جثمان إنس، الجثمان هو الشخص، الجثمان هو الجسد ويطلق على الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس، تجد أحدهم يقول ويش هالبنوك هالبنوك هذه عاد. الربا الذي كان في الجاهلية غير الربا الذي نحن فيه الآن، حتى تجزم فعلا إيش هذا، ماذا يقول؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. طيب هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، ما المخرج منه؟ قال قلت كيف أصنع؟ سبحان الله، في أوضح من هذا؟ تشخيص الداء والدواء، الداء والدواء، يستنون بغير سنة، يهتدون بغير هدي، يقوم فيهم يعني رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فما أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، هذا الذي يهمنا، تسمع وتطيع للأمير. مع هذه الحالة، نقول مع هذه الحالة فيه جور تسمع وتطيع، فيه فسق تسمع وتطيع، يستن بغير السنة تسمع وتطيع، يهتدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حالة واحدة، حالة كلية وحالة جزئية. الحالة الكلية إذا كفر إلا أن تروا كفرا بواحا، وحالة جزئية إذا أمر بمعصية بخصوصها فلا تطيعه في هذا المعصية. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو أخذ مالك فأسمع وأطع، فاسمع وأطع. وسيأتي أبلغ من هذا، سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. الحديث الثاني في الباب حديث أبي هريرة، رواه عنه أبو قيس ابن رياح، ورواه عنه غيلان ابن جرير، ورواه عن غيلان جرير ابن حازم وأيوب ومهد ابن ميمون، ثلاثة جرير أيوب ومهد ابن ميمون يروونه عن غيلان عن أبي قيس عن أبي هريرة وشعبة بعد. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان ابن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. سبحان الله، كيف مات ميتة جاهلية؟ لأن الذي كان يموت في الجاهلية كان يموت وليس في عنقه إيش؟ بيع لأحد، ما كان عندهم إمام ولا خليفة، الناس مجتمعون على حاكم، وأنت شاذ إذا مت مت ميتة جاهلية. قال ومن قاتل تحت راية عمية، عمية يعني عمياء، الأمر فيها أعمى لا يستبين وجهه، فإذا في حال اختلاف الناس ما في خليفة ما في حاكم والناس يتقاتلون، إياك أن تدخل تحت راية من هذه الرايات. قال ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. سبحان الله، فإذا يموت الإنسان على الجاهلية في حالين، الحالة الأولى إيش؟ إذا فارق الإمام، والحالة الثانية إذا قاتل مع عصبة في حال عدم وجود الإمام. فموتة الجاهلية أيها الإخوة يعني تحصل بطريقين، الطريق الأولى أن يموت الإنسان ميتة عادية بلا قتل، ولكنه ليس في عنقه بيعة، ليس في عنقه بيعة، خرج عن يعني طاعة الحاكم حتى وإن مات في بيته. والطريقة الثانية أنه في حال عدم وجود الإمام واختلاف الناس يدخل ويقاتل تحت راية عمية، ففي هذه الحالة يموت أيضا ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يضرب برها وفاجرها. ولذلك هؤلاء الذين يخرجون يقولون: نحن فجرنا مرقص من المراقص، ويحسبون أنهم فعلوا يعني خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. لا يتحاشى يعني لا يكترث بما يفعله في الناس، لا يهمه الدماء، الدماء عنده رخيص. ولا يفي لذي عهد عهده، لأنه بايع، كيف أنت تخرج الآن وتنقض العهد؟ فليس مني ولست منه. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث جرير، وقال: ولا لا يتحاشى. شو الفرق؟ لا يتحاشى أثبت الألف المقصورة، فيمكن مثلا لا يسعى، لا يسعى ممكن تكتب بالألف المقصورة، ويمكن أن تكتب بدونها، ولا يسعى كما هنا ولا يتحاشى. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا مهدي ابن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي. العصبة القبيلة يعني. قال: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وأما حديث ابن عباس فيرويه عنه أبو رجاء، ويرويه عنه عن أبي رجاء أبو عثمان، ويروي عن أبي عثمان الجعد، ويروي عن الجعد راويا حماد بن زيد وعبد الوارث. قال الإمام مسلم: حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن الجعد. الجعد هذا هو الجعد بن دينار ليشكري، وهو ثقة، وهو أبو عثمان. نعم، لعلنا أخطأنا، الجعد هو أبو عثمان، ها؟ الجعد هو أبو عثمان، عن الجعد أبي عثمان، فهو هو. عن أبي رجاء، أبو رجاء هذا هو عمران ابن ملحان، ثقة مخضرم. أبو رجاء عمران ابن ملحان ثقة مخضرم. عن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ماذا نقول يا آدم؟ مفارقة الأمير، مفارقة للإيش؟ للجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلهم من رأى من أميره، ثم قال: فإنه من فارق، ما قال أميره، قال: فإنه من فارق الجماعة. فالأمير هو الجماعة. قال وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. سبحان الله. يعني في بعض الدعاة المرموقين عكس هذه الأحاديث وهو لا يشعر. قال ومن بدع هذا العصر تسمية المنافقين والذين يصدون عن الإسلام ولاة أمور. كلمة عظيمة هذه. فجعل هذا من بدع هذا العصر. قال ومن بدع هذا العصر جعل المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله جعلهم ايش؟ ولاة امور. فنقول سنسلم انهم منافقون. منافقون يعني اظهروا الايش؟ اظهروا الاسلام. فاذا هم ولاة امر على الاسلام. سيبقى البحث في شو؟ ها؟ يستنون بغير سنتي وايش؟ ويهتدون بغير هادي. نقول نعم سنسلم معك، لكن ماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم في مثل هذه الحالة؟ قال تسمع وتطيع للأمير. قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير. حديث حذيفة رضي الله عنه. ووالله لو جعلنا أيها الإخوة هذه المسألة وهذه القضية دين لارتحنا، لأنك أنت تعتقد أن هذا دين، لا تشكك في 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 فهمك وفي ما أنت عليه، تقول لعل هذا الذي أنا فهم ممكن يكون غلط. قل لا ليس خطأ، لأن هذا الذي نقرره الآن هو فهم بقية السلف. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ومن يعني يسير على ضربهم وطريقتهم. فإذا ساورك شك أو وسواس ارجع إلى هؤلاء الناس، قل هؤلاء سلفي وهذا قولهم. ستجد من يقول لك هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، لكن كيف أنت جعلت الواقع الذي نحن فيه الآن تنطبق عليه هذه الأحاديث؟ قل له لست أنا الذي نزلت هذه الأحاديث على الواقع، وإنما نزلها من هو أفهم منه. قل له هؤلاء علمائي وسلفي الذين أرجع إليهم، فمن علماؤك وسلفك؟ ستجده يذكر أناسا مطمورين مغمورين. وأما حديث جندب أيها الإخوة، فقال إمام مسلم حدثنا هريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية. ايش معنى قتل تحت راية عمية؟ معناه ايش؟ انه خرج وانضوى تحت طائفة من هذه الطوائف. بعض الناس الان يعطي بيعتين، بيعة عامة لا قيمة لها عنده وهي بيعة الحاكم، وبيعة خاصة وهي بيعة صاحب الجماعة كجماعة الإخوان المسلمين عندهم بيعة للمرشد العام، وكجماعة التبليغ عندهم بيعة، فعندهم بيعة خاصة وهي المقدمة وهي الأصل، وأما هذه البيعة الأخرى فهي يعني تقية. فانظر الشر الذي يعني يجتمع في من خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة السلف. من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. الحديث الأخير في الباب حديث ابن عمر، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق نافع ومن طريق سعد نعم، ومن طريق أسلم زيد بن أسلم عن أبيه. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، يعني لما خرجوا على يزيد، فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع فقال أي ابن مطيع قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، اطرحوا لابن عمر وسادة حتى يجلس إليها. فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فإذا هذا هو الواجب علينا تجاه أهل البدع، الواجب علينا تجاه أهل البدع أن نبلغهم سنته عليه الصلاة والسلام التي تقاوم بدعتهم، وننصحهم ونترفق بهم ونناقشهم بالعقل والمنطق كما فعل ابن عباس مع الخوارج، وكما فعل جابر بن عبد الله لما مر عليه طائفة من الخوارج في موسم الحج، كانوا عازمين على الخروج على الناس في موسم الحج، فجلسوا إلى جابر فسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا لما سمعوا الحديث. وقال بعضهم لبعض أترون الشيخ أي جابر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نحن نخطئ هذه البدع ونعلنها ونحذر الناس منها، لكن أهلها نترفق بهم لا نعتزلهم، نترفق بهم وندعوهم ونبلغهم هذه الأحاديث كما فعل ابن عمر. ابن عمر لما وجد عبد الله بن مطيع ومن معه من أهل المدينة يريدون أن يخرجوا على يزيد، جاءهم وبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المناسب في مثل هذه الحالة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. طيب نلخص الآن أيها الإخوة مضار الخروج كما ورد في هذه الأحاديث. أول شيء ميتة جاهلية إن مات فميتة جاهلية. الثاني تبرؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه كما قال صلى الله عليه وسلم فليس مني ولست إيش ولست منه. الثالث يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له. الأمر الرابع أنه إذا لم يرتدع يقتل ويكون هدرا، أنه إذا لم يرتدع فيقتل ويكون دمه هدرا إذا لم يمتنع عن الخروج. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حاء وحدثنا محمد ابن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر ابن عمر قال جميعا حدثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.